الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران ستمضي في المفاوضات النووية بسياسة الخطوة مقابل الخطوة والعمل مقابل العمل، على أن تستأنف هذه المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل. وأشار عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان علي رضا مير سليمي إلى الاجتماع المغلق للمجلس اليوم بحضور أمير عبداللهيان قائلا إن الأخير أكد خلال الاجتماع أن على الأمريكيين إثبات حسن نواياهم وصدقيتهم بمبادرة جادة قبل استئناف المفاوضات، لأن الأمريكيين هم الذين خرجوا من الاتفاق النووي. اعتبر تحالف الفتح العراقي أن ما حصل في الانتخابات يمثل مخططا لإضعاف الحشد الشعبي والكتل المدافعة عن هذه القوة المضحية في سبيل تحرير العراق من الإرهاب. وقال عضو تحالف الفتح محمد الحياني إن الحشد الشعبي يتعرض اليوم إلى مؤامرة كبيرة تهدف إلى إضعافه والنيل منها، إلا أن جميع المحاولات ستبوء بالفشل في نهاية المطاف، لأن الحشد يمثل جميع مكونات الشعب العراقي وليس تابعا لمكون بعينه. فجر إرهابيون عبوة ناسفة بسيارة عضو لجنة المصالحة في القنيطرة السورية عبد الله الشريدة أمام منزله بالقرية القصيبة بريف المحافظة الجنوبي، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات بشرية. وهذه هي المحاولة الرابعة لاغتيال الشريدة من قبل الإرهابيين لإعاقة الحلول السلمية للحكومة السورية. وفي محافظة درعا بدأت عملية تسوية لأوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في عدد من قرى ريف شمال وشمال شرق درعا. أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن أن دعوة واشنطن إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين في مأرب تدل على أنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش الذين تم دحرهم من مديرية العبدية بمأرب. وقال عبد السلام إنه مع اقترابنا من آخر أوكار الإرهابيين في مأرب يتعالى صراخ الأمريكيين الزاعمين الحرص على السلام، وهم أعداء السلام في اليمن وكل العالم. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أسيرا محررا من مدينة بيت لحم، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات بمخيم الدهشة للاجئين جنوب المدينة بعد اقتحام عشرات الجنود للمخيم. وفي القدس المحتلة أصيب شاب بالرصاص المطاطي بعد اعتداء قوة الاحتلال على الفلسطينيين، كما اعتقلت القوة الصهيونية شابين ونقلتهما إلى جهة مجهولة. يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي كخطوة احتجاجية على الإجراءات العقابية التي يتعرضون لها، وخاصة بعد عملية نفق الحرية. وبدأ أسرى الجهاد الإسلامي الأربعاء الماضي إضرابهم عن الطعام في خطوة ستشمل باقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فيما بعد. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن جريمة قتل المتظاهرين في الطيونة ببيروت سيكون لها تداعياتها الكبيرة. وقال فضل الله إن المجرمين الذين قتلوا ناسا أبرياء بمظاهرة سلمية استغلوا قرارنا بعدم الانجرار إلى حرب أهلية. انتهى الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام.
تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في العاشر من ربيع الأول قبل الهجرة النبوية المباركة ب28 عاما، شهدت مكة زواج الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة ابنة خويلد ابن أسد من بني كلاب، والمعروفة بخديجة الكبرى سلام الله عليها. وكانت خديجة من النساء المؤمنات وذات حسب ونسب رفيع في مكة المكرمة، وقد وقفت إلى جانب الرسول الأكرم في فترة دعوته للإسلام، وتحملت معه المصاعب والمصائب في هذا الطريق، وهي أول امرأة دخلت الإسلام ووضعت إمكانياتها وثروتها في خدمة الدين الإسلامي والمسلمين. وكانت من أثرى نساء قريش، وعاشت مع الرسول الأكرم 25 عاما، وولدت له فاطمة الزهراء سلام الله عليها والقاسم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكن لها احتراما خاصا، بحيث أنه وصف العام الذي توفيت فيه خديجة وعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب بعام الأحزان. وأخيرا، وفي العاشر من ربيع الأول قبل الهجرة النبوية المباركة ب45 عاما، توفي عبد المطلب بن هاشم جد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة. وكان عبد المطلب من كبار شخصيات قريش قبل ظهور الإسلام، وكان مشهورا بين قبيلته بخلقه الرفيع وقوة شخصيته وفصاحته، كما كان عبد المطلب سادن الكعبة ومسؤولا عن سقاية الحجيج، وارثا ذلك عن آبائه. ولعبد المطلب عشرة أولاد، منهم العباس وحمزة وعبد الله والد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو طالب والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
إذا ثوب الليالي السود يقدر ينكر الأقمار، إذا اليلق يصير نهار، إذا موج البحر يقدر ينكر شيمة البحار، إذا زرع الأرض يقدر ينسى ضحكة الأمطار. إحنا للأبد والله ما نقدر ننسى عشرة المختار، نوده مثل ود الشرف للأخيار، مثل حب الليالي سلوة الأنوار.
هم الإيمان هم القرآن، هم الإيمان هم القرآن، فكيف الكوكب ينسى سحر جماله، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
شعاع الباري جسد أبو العترة محمد، جبينك كل عصر يسطع بالأنوار، ضوى العالم تجدد شعاع ما تحدد، وجه سيد الرسل مطلع للأقمار، لسان الدنيا ردد باسم هادينا أحمد، كرم كف صبح منبع للأنهار، رسول وقلب معبد لسان الحب تعبد، نبي وباري نبي ودع هالأسرار. سنة الأضوائي أبو الزمرائي، سنة الأضوائي أبو الزمرائي، كموج البحر تعالى كف نوالي، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
زهت أشرف مناقب لأبو العترة الأطايب، رسول للرسل خاتم بالأعراف، حمل أعظم موارد صنع بيها العجايب، كياني مثل أبو القاسم فلا شاف، بلغ أعلى المراتب شهاد ونور ثاقب، نبي وأشرف نهج راسم للأشراف. أبو جفوف المسارب تصب مثل السحايب، بدر ما يشبه الوادم بالأوصاف، نبي الله عظيم الجاهي، نبي الله عظيم الجاهي، كنور الشمس أضاءت كل خصال، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
الأوامر والنواهي غدت بسمة باهي، مشينا بنهج والمسرة تبعناه، نبي ونور الإله شعاع القدرة زاهي، جبينا بسهوة القمر زهواه، عظيم ومجد راهي المجد غير يضاهي، طريق بنهي وبأمر مشينا، حمل كل الدواهي فكر ما لحظة ساهي، ضمايرنا لأبو الزهرة عرفنا هو التنزيل.
هو
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي ستفرزه معركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وتتناول كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس للكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم، ما الذي ستفرزه معركة الأسرى، وسيكون الضيف الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية، الفقرة الأدبية في لقاء فلسطين اليوم، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر جورج نجيب خليل ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على كتاب جاء تحت عنوان المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة، وأصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية من جامعة القدس. يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويتوزع الكتاب على 4 فصول، وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وضع المدينة القانوني الدولي، مبينا أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تعد غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرضا لسياسة الأمر الواقع. وكذلك قدم الكاتب أبو عرفة شرحا وافيا عن حق المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له وقانونية هذا الحق التي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجا على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرها، مفصلا في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة التي هي في تطور دائم. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني تناول الكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة في كتابه المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظا على مدينتهم، مبينا أحداث الانتفاضات الفلسطينية الثلاث وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة والإرهاب. وتوقف المؤلف أبو عرفة بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تميز بها المقدسيون، موضحا الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك، شارحا للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبينا دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من مشاركتهن في مشروع مصاطب العالم داخل الأقصى، إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد وإعاقة اقتحامات المستوطنين ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب أبو عرفة نماذج مشرقة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود من خيام الاعتصام والالتماسات القانونية ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها. وفي الفصل الثالث يناقش المؤلف أبو عرفة انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد واعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضم والتوسع الصهيوني. ويستعرض الكاتب أبو عرفة في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس، والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة والمسيحيين المقدسيين، إضافة إلى قطاع النساء والشارع المقدسي والإعلاميين والأطفال. وفي ختام كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس، يخلص المؤلف خالد إبراهيم أبو عرفة إلى أن المستجدات الأمنية للاحتلال الصهيوني تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم، وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعرب عنهم. ويوصي الكاتب بتشكيل مرجعية مركزية وتوحيد الجهد الوطني في المقاومة وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي وتوصيل الرواية الفلسطينية إلى العالم في مقابل رواية الاحتلال الباطلة. ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة، ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين صهاينة، وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة، فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة ما بين جيل التسوية والمقاومة الفردية أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها. ويؤكد الكاتب بأن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون لم تكن حائلا أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء غراوي على تناولها كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس للكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة.
هو زحفنا والرعب يسكن في قلوب الحاقدين. هو زحفنا وطلائع الزحف ارتوت ذاك اليقين. هو زحفنا والرعب يسكن في قلوب الحاقدين. هو زحفنا وطلائع الزحف ارتوت ذاك اليقين. إن تنصروا الله انتصرتم فاجمعوا، لا تقبلوا من بالخيانة طبعوا. مفتاح ذاك البيت أقسم نرجعوا. في يوم هذه الأرض نحن الأرفع.
يا قدسنا فتبسمي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 1:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية الإضراب الذي يخوضه أسرى الجهاد الإسلامي؟ هل ستجتمع الحركة الأسيرة بقواها للدخول على خط الإضراب لمواجهة ممارسات الاحتلال التعسفية؟ ماذا عن مستقبل حراك الأسرى اليوم والإضراب الذي يخوضونه؟ هل سيخضع هذا الحراك سيخضع هذا الحراك الاحتلال لمطالبهم؟ يواصل 250 أسيرا من أبناء الجهاد الإسلامي الإضراب عن الطعام في معتقلات الاحتلال، فيما بدأ أسيران من بينهم الإضراب عن الماء وسط استمرار الاحتلال بالتنكر لمطالبهم في وقف الإجراءات التنكيلية بحقهم. إلى ذلك أكدت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد استعداد الأسرى لتصعيد خطواتهم الأسبوع المقبل، فيما أعلنت الحركة الأسيرة بكافة فصائلها أن دفعة من الأسرى ستدخل في الإضراب عن الطعام دعما لأسرى حركة الجهاد الإسلامي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بعد أيام على بدء 250 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال لوقف الإجراءات التنكيلية بحقهم، ما زال الاحتلال على تعنته، حيث تؤكد الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي أن الكرة باتت في ملعب الاحتلال بعدما طرحته مصلحة السجون على قيادة الإضراب ورفض لكونه لا يلبي الحد الأدنى لمطالب الأسرى. رفض الأسرى لطروحات الاحتلال يتزامن وجهوزيتهم لتصعيد خطواتهم الجهادية الأسبوع القادم، فيما أعلن نادي الأسير أن الأسيرين محمد العمودي وحسني عيسى صعدا إضرابهما بالامتناع عن شرب الماء في سجن ريمون، ما أدى إلى تدهور وضعهما الصحي. مشهد الإضراب والتصعيد لا يقتصر على أسرى الجهاد، فباقي الأسرى أعلنوا أن دفعة منهم ستدخل في الإضراب عن الطعام دعما لأسرى الحركة. إعلان الأسرى جاء عبر رسالة أكدت أن عددا من الأسرى سيمتنعون عن الماء خلال إضرابهم، كما ستبدأ خطوات تكتيكية تصعيدية في حال لم توافق إدارة معتقلات الاحتلال على مطالب الأسرى. حراك داخل المعتقلات دعت الحركة الأسيرة إلى ملاقاته خارج المعتقلات عبر تصعيد جماهيري في الشارع. على ذات الصعيد وضمن الحراك الداعم لأسرى الجهاد داخل السجون، أكدت الهيئة القيادية لأسرى حماس على وقوف الأسرى جميعا صفا واحدا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى الجهاد الإسلامي، مشددة على أنها هي وكل مكونات الحركة الأسيرة لا يقف مكتوفي الأيدي أمام ممطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه حول عودة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل 6 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ونرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين معنا عبر الهاتف. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم
سيد موفق. معركة الأسرى في مواجهة الممارسات التعسفية لإدارة السجون تتواصل، هل نحن في بداية المعركة؟ ماذا في المؤشرات؟
المؤشرات أن هذه المعركة قد بدأت منذ حوالي 4 أيام من هذا اليوم.
نعم.
وستستمر حتى تحقيق مطالب الحركة الوطنية الأسيرة.
نعم.
مطالب الحركة الوطنية الأسيرة أن تعود السجون كما كانت قبل يوم 6/9 من الشهر الماضي، عندما استطاع 6 من الأسرى الهروب وتحرير أنفسهم من نفق الحرية. ها هي مطالب الأسرى، وبدون تحقيق هذه المطالب سيستمر الإضراب عن الطعام، وسيزداد عدد المضربين عن الطعام يوما بعد يوم إن شاء الله.
نعم. طيب، هناك بعض العروض تقدم بها الأسرى رفضتها إدارة السجون، ماذا في المعلومات عنها؟
بعد هروب عملي الأسرى 6، وقام قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون بقمع الأسرى وبالذات أسرى حركة الجهاد الإسلامي وتشتيت 400 أسير تابعين لحركة الجهاد الإسلامي من سجن جلبوع والسجون الأخرى وعزلهم بالزنازير وحل التنظيم للجهاد الإسلامي. عقابا لهم ولفرحتهم بسبب تحرير هؤلاء الأسرى الأنفسهم.
نعم.
وقامت بمنع الزيارة، وقامت بمنع إدخال الكانتينة، توزيع أعضاء وعناصر تنظيم الجهاد الإسلامي على الغرف، عزل 16 قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في زنازين انفرادية. هذه هي الغرامات مالية كبيرة جدا على الأسرى، تم خصمها من الكانتينة الخاصة لتحسين طعامهم. ها هي العقوبات التي اتخذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي. مطالب الأسرى بأن تعود كل هذه العقوبات التي استحبتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كما كانت في العهد السابق، حينها سوف ينهي الأسرى إضرابهم المفتوح على الطعام. بدون أن تعود الأمور إلى سابق عهدها لا يمكن أن ترجع. إدارة السجون هي المطالب التي طالبها الأسرى التي أنا ذكرتها الآن فقط يعني، ومن أجلها هم على استعداد أن يسكوا الإضراب. في الفترة السابقة جهز 1280 أسير إضراب عن الطعام. إدارة السجون أرادت أن تمتص غضب الأسرى، وافقت على جميع هذه المطالب التي أنا تحدثت بها من حول مطالب الأسرى. وبعد حوالي أسبوع من هذا التاريخ لم تلتزم إدارة مصلحة السجون بتحقيق هذه المطالب، فمن أجل ذلك بدأ الإضراب قبل حوالي 4 أيام من هذا التاريخ، وسيستمر حتى تحقيق مطالبهم التي ذكرتها أنا في سالفة.
نعم. طيب، اليوم يجري الحديث عن أسرى الجهاد الإسلامي، ماذا عن مواقف الأسرى لباقي الفصائل؟
أعتقد أنه بعد غد إن شاء الله سيدخل عدد من الفصائل داخل السجون الإسرائيلية من حركة فتح والجبهة الشعبية، سيدخل عدد، وفي الأيام السابقة سيدخل جميع الفصائل في هذه المعركة. لن يتركوا حركة الجهاد الإسلامي وحدها، ولن يسمحوا لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الانفراد بحركة الجهاد الإسلامي، لأنه إذا استفردت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحركة الجهاد الإسلامي سيتبع ذلك على كل التنظيمات، مثل المثل القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
نعم.
ومن أجل ذلك فإن يوجد قرار بوحدة الحركة الوطنية الأسيرة في مواجهة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وعدم السماح لإدارة السجون بالانفراد بحركة الجهاد الإسلامي لوحدها. ومن أجل ذلك الكل الوطني بإذن الله سوف يشارك في هذا الإضراب المفتوع عن الطعام. وهذا ما أقرته الهيئة القيادية العليا للسجون في داخل السجون.
هل نفهم من كلامكم أننا أمام يعني حركة متدرجة أمام تصعيد في هذا الإطار؟
نعم، فهذه مثل كرة الثلج ستتدحرج وتكبر أكبر فأكثر، وسينضم إليها تصل حتى الآلاف إلى داخل السجون الإسرائيلية ويضربون عن الطعام. وأنا أقول كلما ازداد عدد المضربين عن الطعام وكلما تشتت هذا الإضراب في السجون وتوزع على السجون الإسرائيلية سوف يقوم بعمل إرباك كبير لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وإدارة السجون الإسرائيلية غير معنية بالتصعيد في جميع السجون. فمن أجل ذلك أقول كلما زاد العدد أكثر وكلما توزع الإضراب على باقي السجون إدارة السجون الإسرائيلية ستخضع لمطالب الأسرى بإذن الله قريبا.
طيب، ما المطلوب لمساندة الأسرى على مختلف الصعود، الصعيد الرسمي، الصعيد الشعبي، الصعيد الفصائلي؟
المطلوب من ناحية رسمية على سفاراتنا في كل دول العالم أن ترسل رسائل إلى مؤسسات حقوق الإنسان، إلى الدول التي تتواجد بها، أن تقوم عمل بعض المبادرات وبعض الوقفات، أن تحضر صور الأسرى وأن تؤجج الرأي العام العالمي تضامنا مع الأسرى. دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت الآن في مأزق بعدما انكشف أن زيت هذه الدولة أنها دولة ديمقراطية وتمارس الديمقراطية، وقد أظهرت الآن وبدأ العالم يدرك تماما أن هذه الدولة هي دولة احتلال وأنها دولة عنصرية، أنها تمارس التمييز العنصري، وهناك بعض الشركات وبعض الدول تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية وبعض المصانع ومن ناحية اقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. كذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي خرج أكثر من 250 ألف شخص في مسيرات ضد الاحتلال الإسرائيلي. الحراك السياسي والجماهيري في دول أوروبا والعالم سوف يضغط على الاحتلال الإسرائيلي ويكشف زيت هذه الدولة المارقة. كذلك أنا أقول لدينا يجب على جماهير شعبنا الفلسطيني أن تصعد من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز الضفة الغربية، كذلك أن تخرج المسيرات والمؤتمرات الصحفية لفتح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. كذلك أنا أقول يعني كنا في عام 2011 وحتى يعني عام 2017 عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية تستضيف عدد من الناشطين في قضية الأسرى وعدد من أهالي الأسرى والمدافعين عن حقوق الأسرى، أن تقوم بعمل بعض المؤتمرات الدولية للأسرى وأن تحضر أهالي الأسرى وأن تحضر المؤسسات التي تدافع عن الأسرى، وتقوم هذه الدول باستضافة مؤسسات حقوق الإنسان وبعض السفراء لديها لسماع قضية ما يعني أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. هذه المؤتمرات تؤثر على الاحتلال الإسرائيلي وتكشف زيف وحقيقة أن هذا الاحتلال هو احتلال ليس ديمقراطي وهو محتل لأرض ولشعب للشعب الفلسطيني المسلم الذي يعاني كل يوم من عمليات القتل والاعتقال والهدم والردم وقتل الشجر والإنسان في أرض فلسطين. كل ذلك يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أدعو عبر فضائيتكم الكريمة.
طيب، يعني هناك تعنت من جانب الاحتلال وإدارة السجون حيال مطالب الأسرى، ما التوقعات حيال مستقبل حراك الأسرى؟ هل هذا الحراك سيدفع بالاحتلال وإدارة السجون للخضوع لمطالب الأسرى برأيكم؟
منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة هناك حصل المئات من عمليات الإضراب داخل السجون الإسرائيلية، واستشهد عدد كبير جدا من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة المضربين عن الطعام أو نتيجة للتعذيب. 226 أسير من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، منهم نتيجة للإضراب عن الطعام وعمليات القتل. كل هؤلاء الأسرى انتزعوا من إدارة مصنع السجون الإسرائيلية حياة كريمة داخل السجون الإسرائيلية، وحققوا إنجازات كبيرة جدا، ولم يفك الأسرى إبرامهم الذي يخوضوه الآن إلا بتحقيق مطالبهم العادلة. وأنا أقول في كل معارك نحن نسميها معركة الأمعاء الخاوية، أي الإضرار الرفضي على الطعام، سجل الأسرى وإرادة الأسرى انتصارا على السجال الإسرائيلي. وأنا يعني أبشركم بأن هذا الانتصار سيكون قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لمشاركته في لقائنا هذا، وندعوكم لمتابعتنا في لقائنا فلسطين اليوم، والساعة الآن 12:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مشرد أنا منبوذ بأوطاني، أقضي الليالي في هم وأشجاني، قد جردوني من التجوال في بلدي، فرحت ألعق أوصابي وأحزاني.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني ملتزم بتقاليد القصيدة العربية، لغته أقرب إلى المباشرة، وأسلوبه يتراوح بين القوة وتوسط المستوى الفني، قصائده مفعمة بروح التسامح والدعوة إلى المحبة والالتزام. شاعرنا هو جورج نجيب خليل. ولد شاعرنا في قرية عبلين بقضاء الجليل شمال فلسطين المحتلة عام 1931، وتوفي فيها عام 2001. تلقى تعليمه الابتدائي في قريته وفي قرية شفا عمر، وتعليمه الثانوي في مدينة صفد، ثم أكمل دراسته في دار المعلمين بمدينة يافا. عمل خليل بالتدريس في مدرسة عبلين، وبعدها في مدرسة في شفا عمر، وتولى رئاسة مجلس عبلين المحلي لمدة عامين، وأسس فيها مدرسة ثانوية عام 1969. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الراحل جورج نجيب خليل، حيث شارك في تحرير عدد من الدوريات منها المجتمع وحقيقة الأمر والمرصاد والوسيط والإخاء وغيرها، وله عدد من الدواوين منها ورد وقتاد وعلى الرصيف وبلادي ولهب الحنين ومن منابر قريتي ودموع لا تجف، بالإضافة إلى عدد من الكتابات والمقالات الأدبية الاجتماعية. مستمعينا الكرام، اقتطفنا لكم هذه الأبيات من قصيدة أنا مشرد لشاعرنا جورج نجيب خليل، فيقول فيها: مشرد مشرد أنا منبوذ بأوطاني، أقضي الليالي في هم وأشجاني، قد جردوني من التجوال في بلدي فرحت ألعق أوصابي وأحزاني، في خاطري لهفة للكرم عاربة وفي ضميري زيتوني ورماني، غرسي حلال على غيري فيا عجبي كيف استباحوا حواكيري وبستاني، مهما تجنوا فإني صخرة رسخت تحطمت فوقها أسطورة الجاني، ما كنت يوما لأخشى سطوة جثمت على فؤادي لتحطيمي وإذعاني، لا أرهب الظلم والظلام ما بقيت أنشودة العزم في فكري ووجداني، نصر المؤزر مضمون على فئة ما ضعضعت حجرا من صرح بنياني، تعسا 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 لمجموعة عاثت وما ازدجرت فؤوسها ما كفاها قطع أغصاني. مهما تمادت فإني راسخ أبدا، لا تنحني هامتي يوما لطغياني، قد أعملت معول التهديم في جسدي واستلت السيف تبغي قطع شرياني، لكنها جهلت أن الأرومة قد تأصلت في تلافيفي وأركاني، لا أرتضي الذل حتى لو أبيح دمي، فعزتي هي إنجيلي وقرآني، لو مزقوني فإني لن أهادنهم، لن ينعموا بانتكاساتي وخذلاني، دمعي عصي ولو أن السماء سقطت على الثرى ومحى الطاغوت عنواني. لعشت إن كنت أعلو يوم نازلة، ولو دهتني الرزايا دون إعلاني، صوتي سيبقى على الأيام زمجرة، ولن يكون صئيا مثل جرذاني. فقد اتخذت من الأغيال لي سكنا، وساكن الغيل لا يعنو لبهتاني. أسطورة الذل تصميمي يحطمها، ومركب المجد يرسو عند شطآني.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة ندى التي ألقت الضوء على حياة الشاعر جورج نجيب خليل ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر نحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعينا الكرام، تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية،
قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخريبة المباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا، قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا، قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم، يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله.